بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
7989.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيفه فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. مرحبا بالشيخ محمد.
مرحبا بكم. أهلا
الشيخ محمد. بعد أن عرفنا الشيء الكثير عن الحج ونسكه وعرفنا أيضا الإحرام وصفته، نود في هذا اللقاء أن نعرف ما هي محظورات الإحرام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محظورات الإحرام هي الممنوعات بسبب الإحرام، يعني المحرمات التي سببها الإحرام. وذلك أن المحرمات نوعان: محرمات في حال الإحرام وحال الحل، وإليها أشار الله بقوله: فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كلمة فسوق عامة تشمل ما كان الفسق فيه بسبب الإحرام وغيره، تشمل ما كان الفسق فيه بسبب الإحرام وغيره. ومحرمات خاصة سببها الإحرام، إذا تلبس الإنسان بالإحرام فإنها تحرم عليه وتحل له في حال الحل. فمن محظورات الإحرام الجماع، وهو أشد المحظورات إثما وأعظمها أثرا، ودليله قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإن الرفث هو الجماع ومقدماته، وإذا وقع الجماع قبل التحلل الأول في الحج فإنه يترتب عليه أمور خمسة: الأول الإثم، والثاني فساد النسك، والثالث وجوب الاستمرار فيه، والرابع وجوب فدية بدنة يذبحها ويفرقها الفقراء، والخامس وجوب القضاء من العام القادم. وهذه آثار عظيمة تكفي المؤمن في الانزجار عنه والبعد عنه. ومن المحظورات أيضا المباشرة لشهوة، والتقبيل والنظر لشهوة، وكل ما كان من مقدمات الجماع، لأن هذه المقدمات تفضي إلى الجماع. ومن محظورات الإحرام عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ومن محظوراته أيضا والمحرمة فيه الخطبة، فلا يجوز للإنسان أن يخطب امرأة وهو محرم بحج أو عمرة. ومن محظورات الإحرام قتل الصيد، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن محظوراته أيضا الطيب بعد عقد الإحرام، سواء في البدن أو في الثوب أو في المأكول أو في المشروب، فلا يحل للمحرم استعمال الطيب على أي وجه كان بعد عقد إحرامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة فمات: لا تحنطوه، والحنوط أطياب يجعل في الميت عند تكفينه. فأما أثر الطيب الذي تطيب به عند الإحرام فإنه لا بأس به ولا تجب عليه إزالته، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وقالت كنت أنظر إلى وبيص المسك فيما فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ومن محظورات الإحرام لبس الرجل القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف. هكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، إلا من لا يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لا يجد عليه فليلبس، ومن لم يجد عليه فليلبس الخفين. وما كان بمعنى هذه المحظورات فهو مثلها، الكوت والفنيلة والصدرية والغطرة والطاقية والمشلح، كل هذه بمعنى المنصوص عليه، فيكون لها حكم المنصوص عليه. وأما لبس الساعة والخاتم والكمر وسماعة الأذن ونظارة العين والكمر الذي تكون فيه الفلوس وما أشبهها، فإن ذلك لا يدخل في المنهي عنه لا بالنص ولا بالمعنى. وعلى هذا فيجوز للمحرم أن يلبس هذه الأشياء. وليعلم أن كثيرا من العامة فهموا من قول أهل العلم إن المحرم لا يلبس المخيط أن المراد بالمخيط ما فيه خياطة، ولهذا تجدهم يسألون كثيرا عن لبس الكمر المخيط وعن لبس الإزار أو الرداء المرقع وعن لبس النعال المخوذة وما أشبه ذلك، ظن منهم أن العلماء يريدون بلبس المخيط لبس ما كان فيه خياطة، والأمر ليس كذلك، وإنما مراد العلماء بذلك ما يلبس من الثياب المفصلة على الجسم على العادة المعروفة. وتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا السراويل إلى آخره، يتبين لك أن الإنسان لو تلفف بالقميص بدون لبس فإنه لا حرج عليه، فلو جعل القميص إزارا لفه على ما بين سرته وركبته فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأن ذلك لا يعد لبسا للقميص. ومن المحرمات في الإحرام تغطية الرجل رأسه بملاصق معتاد كالطاقية والعمامة والغترة. فأما تضليل الرأس بالشمسية أو سقف السيارة أو بثوب يرفعه بيديه عن رأسه فهذا لا بأس به، لأن المحرم تغطية الرأس لا تضليله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم حسين رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم راكبا وأسامة وبلال أحدهما آخذ بخطام ناقته والثاني رافع ثوبه أو قال ثوبا يظلله به من الحر حتى رمى جمرة العقبة. ولا يحكم على المحرم أن يحمل عفشه على رأسه، لأن ذلك لا يراد للتغطية وإنما المراد به الحمل. ومن محظورات الإحرام أن تنتقد المرأة، أي تضع النقاب على وجهها، لأن النقاب لباس الوجه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنتقد وهي محرمة، فالمشروع للمرأة في حال الإحرام أن تكشف وجهها، إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها فإنه يجب عليها أن تستر الوجه، وفي هذه الحال لا بأس أن يلاصق الساتر بشرتها ولا حرج عليها في ذلك. ومن محظورات الإحرام لبس القفازين، وهما جوارب اليدين، وهذا يشمل الرجل والمرأة، فلا تلبس المرأة القفازين في حال الإحرام، وكذلك الرجل لا يلبس القفازين لأنهما لباس، فهما كالخفين بالنسبة للرجل. بالنسبة للرجل
قلتم شيخ محمد أنه لا يستر أو لا يضع على رأسه ملاصق كالغترة والطاقية، هل يشمل أيضا لو وضع مثلا قطعة ورق أو كرتون أو مثلا بطانية على رأسه؟
نعم يشمل هذا، ولهذا إذا احتاج إلى تبرير رأسه فليرفع هذا عن رأسه قليلا حتى لا يباشره.
أيضا قلتم بالنسبة للمرأة أنها لا تلبس البرقع، ولكن إذا حضرها
النقاب
وهو البرقع طبعا.
لا، النقاب غير البرقع.
إذا نريد تفصيل إذا كان، لأنها معرفه أن النقاب هو البرقع.
البرقع أخص من النقاب، لأن النقاب خمار معتاد يتدلى من خمار رأسها ويفتح لعينيها، أما البرقع فإنه قد فصل للوجه خاصة. وغالبا يكون فيه من التجميل والنقوش ما لا يكون في النقاب.
لكن هل يجوز للمرأة أن تلبسه؟
لا يجوز، لأنه إذا منعت من النقاب فالبرقع من باب أولى.
أيضا قلتم إذا حضر الرجال فإنها تستر وجهها، هل تستر وجهها بالنقاب أم بمثلا شيء لها أو
لا؟ لا، بغير النقاب تستره بشيء ليس بنقاب ولا برقع، تغطيه تغطية كاملة.
أيضا بالنسبة لهذه المحظورات التي ذكرتم فصلتم في الجماع، وذكرتم أنه يترتب عليه خمسة أمور، لكن بقية المحظورات ما ذكرتم لنا حكم من لابس شيئا منها.
نعم، نذكره إن شاء الله لا. أما الصيد فقد بين الله سبحانه وتعالى ما يترتب عليه، فقال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم حدا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. فإذا كان هذا الصيد مما له مثل من النعم، أي من الإبل أو البقر أو الغنم، فإنه يذبح مثله في مكة ويتصدق به على الفقراء، أو يجعل بدل المثل طعاما يشترى ويوزع على الفقراء، أو يصوم عن كل إطعام عن إطعام كل مسكين يوما. هذا إذا كان له مثل. أما إذا لم يكن له مثل فإن العلماء يقولون يخير بين الإطعام والصيام، فيقوم الصيد بدراهم ويطعم ما يقابل هذه الدراهم الفقراء في مكة، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. هذا في الصيد. في حلق الرأس، وأظن أنني نسيته عند عد المحظورات، في حلق الرأس بين الله عز وجل أن الواجب فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة يذبحها، وهذه الشاة توزع على الفقراء. وحلق الرأس حرام إلا لمن تأذى بالشعر، كما سنتعرض له إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. إذن نتوقف عند هذا القدر على أن نكمل محظورات الإحرام في اللقاء القادم إن شاء الله. شكرا، أثابكم الله. بهذا شيخ محمد في لقائنا الماضي كان عن محظورات الإحرام، وعددتم علينا محظورات الإحرام وفصلتم في الجماع وفي الصيد وأيضا في تغطية الرأس في حلق الرأس. نود أيضا أن نكمل في هذا اللقاء ما الذي يجب على من ارتكب محظورا من هذه المحظورات.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
ذكرنا فيما سبق ما يجب في فعل محظورات الإحرام، فذكرنا جزاء الصيد، وذكرنا ما يجب في الجماع أيضا، وذكرنا ما يجب لحلق الرأس، وأنه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصيام بينه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه صيام 3 أيام، والصدقة بأنها إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك ذبح شاة، وهذه الشاة توزع على الفقراء ولا يؤكل منها شيء، لأنها وجبت كبرانا للنسك حيث انتهك الإنسان فيه ما حرم عليه فيه. وهذه الفدية تسمى عند أهل العلم فدية الأذى، لأن الله تعالى ذكرها في ذلك حيث قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال أهل العلم: وهي واجبة في أعني فدية الأذى واجبة في كل محظور من محظورات الإحرام ما عدا الجماع قبل التحلل الأول في الحد، وجزاء الصيد، لأن في الأول بدنة وفي الثاني المثل أو ما يقوم مقامه. فكل المحظورات عندهم ما عدا ما ذكرنا، كل المحظورات التي فيها فدية فديتها فدية الأذى، فدخل في ذلك لبس القميص والسراويل والبرانس وما أشبهها، وتغذية الرأس للرجل، تغذية الوجه للمرأة، والطيب والمباشرة وما أشبه ذلك. هكذا قال أهل العلم في هذه المحظورات.
طيب، إذا عرفنا حكم من ارتكب محظورا بالنسبة لهذه المحظورات، هذا بالنسبة إذا كان عالما، لكن ما حكمه إذا ارتكب محظورا من المحظورات ناسيا أو جاهلا؟
الجواب على هذا أن نقول: محظورات الإحرام تنقسم إلى أقسام. منها ما لا فدية فيه أصلا، ومثل له العلماء بعقد النكاح والخطبة، خطبة النكاح، قالوا إن هذا ليس فيه فدية. ومنها ما فدته فدية الأذى، ومنها ما فدته بدنة، ومنها ما فدته الجزع. وكل شيء فيه فدية فإن فاعله لا يخلو من 3 حالات: إما أن يفعله عالما ذاكرا مختارا، وفي هذه الحال يترتب عليه الإثم وما يجب فيه من الفدية، وإما أن يفعله متعمدا عالما مختارا لكن لعذر، فهذا ليس عليه إثم ولكن عليه الفدية، مثل أن يحلق رأسه لأذى أو شبهه فمتعمدا عالما ذاكرا، فإنه يجب عليه الفدية ولا إثم عليه لأنه معذور. وإما أن يفعل هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فهذا ليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية أيا كان المحظور، لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله تعالى في جزاء الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النهم. فإذا اشترطت العمدية في جزاء الصيد مع أن قتل الصيد إتلاف فما عداه من باب أولى. وعلى هذا فنقول إذا فعل أحد شيئا من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية ولا يفسد نسكه ولا يتعلق بذلك شيء أصلا.
نعم. حتى ولو كان الجماع.
نعم ولو كان الجماع.
طيب شيخ محمد، ما حكم استبدال المحرم لباس الإحرام؟
تبديل المحرم لباس الإحرام بثوب يجوز لبسه في الإحرام لا بأس به.
نعم.
سواء فعله لحاجة أو لضرورة أو لغير حاجة ولا ضرورة.
نعم.
فأما فعله للضرورة فمثل أن يتنجس ثوب الإحرام وليس عنده ماء يغسله به، فهنا يضطر إلى تبديله بثوب طاهر، لأنه لا يمكن أن تصح منه صلاة إلا بثياب طاهرة. ومثال الحاجة أن يتوسخ ثوب الإحرام فيحتاج إلى غسل، فهنا يخلعه ويلبس ثوبا ويلبس ثوبا آخر مما يجوز لبسه في الإحرام. ومثال ما لا حاجة له في ما لا حاجة لخلعه ولا ضرورة أن يبدو للإنسان أن يغير لباس الإحرام بدون أي سبب فله ذلك ولا حرج عليه.
نعم. كثير من الناس يرى أن
لا حرج عليه إذا غيره لما يجوز لبسه.
نعم. ترفه مثلا في للمحرم أو ممنوع من المحرم إذا رأينا أنه لا يحلم مثلا لا يقلم أظفاره أو لا كذا إلى آخره، لكن هل يجوز له أن يغتسل من أجل النظافة؟
المحرم يجوز له أن يغتسل من أجل النظافة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم. ويجوز للمحرم أن يغير ثياب الإحرام إلى ثياب أنظف منها أو أجد، ويجوز له أيضا أن يترفه بالكنديشن وشبهام وغيرها من أسباب الراحة. وأما قول بعض أهل العلم أنه لا يجوز له أن يقلم عفارة، وقاسوه على حلق شعر الرأس بجامع الترفه، فهذا أمر ينظر فيه وليس محل إجماع من أهل العلم.
طيب بالنسبة للمحرم والنبات الذي ينبت في مكة المكرمة في الحرم، ما حكم قلع هذا النبات أو التعرض له بشيء من الإتلاف؟
النبات هو الشجر، لا علاقة للإحرام بهما.
لا.
لأن تحريمهما لا يتعلق بالإحرام وإنما يتعلق بالمكان بالحرم، فما كان داخل أميال الحرم فإنه لا يجوز قطعه ولا حشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة إنه لا يختلى خلاها ولا يغض شوكها، فقطع شجرها وحشيشها حرام على المحرم وغيره. وأما ما كان خارج الحرم فإنه حلال للمحرم وغير المحرم. وعلى هذا فيجوز للحجاج أن يقطعوا الشجرة في عرفة ولا حرج عليهم في ذلك، ولا يجوز لهم أن يقطعوا الشجر أو الحشيش في مزدلفة وفي منى، لأن مزدلفة ومنى داخل الحرم. ويجوز للحجاج أن يضعوا البساط على الأرض ولو كان فيها أعشاب إذا لم يقصدوا بذلك إتلاف الحشيش الذي تحتها، لأن تلفه حينئذ حصل بغير قصد، فهو كلام كما لو مشى الإنسان في طريقه وأصاب حمامة أو شيئا من الصيد بغير قصد منه فإنه ليس عليه فيه شيء.
نعم. فضيلة الشيخ محمد، في لقاءاتنا الماضية تحدثتم عن الإحرام والتمتع على صفة خاصة وذكرتم صفته، وإذا جاء إلى البيت وطاف تحلل من العمرة، وهنا ثم يبقى في مكة إلى أن يأتي يوم التروية. نريد أن نعرف متى يحرم للحج في يوم التروية ومن أين يأتي؟
يحرم للحج في يوم التروية وهو اليوم الثامن من الحجة، يحرم للحج من مكانه الذي هو نازل فيه، ويحرم ضحى ويذهب إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كما أسلفنا ذلك في بيان صفة الحج.
نعم، لكن هل يلزم المحرم في يوم التروية أن يطوف في البيت أو يحرم في البيت؟
لا يلزم، لا يلزمه أن يطوف في البيت ولا أن يحرم من البيت، ولا يسمى له ذلك أيضا، لأن الصحابة الذين حلوا من عمرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا من مكانهم، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا منه أو أن يطوفوا قبل إحرامهم.
نعم. عرفنا الشيخ محمد في صفة الحج أن الحاج يخرج إلى منى يوم في اليوم التاسع من ذي الحجة ضحى، لكن لو لم يدرك الوقوف بعرفة إلا متأخر فما الحكم؟
أولا عرفنا أن الإنسان في اليوم الثامن يخرج إلى منى ويبقى بها إلى صباح يوم التاسع ثم يذهب إلى عرفة.
لا،
فلو أن الحاج لم ينزل في منى اليوم الثامن وذهب إلى عرفة رأسا، هذا سؤال أيضا ينبغي أن يرد.
لا،
فهل يصح حجه؟ وجواب على ذلك نعم يصح حجه، بدليل حديث عروة بن المغرس رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى معه صلاة الفجر في مزدلفة، سأله فقال يا رسول الله إني أتعبت نفسي وأكلت راحلتي فلم أدع جبلا إلا وقفت عنده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وهذا يدل على أنه لا يجب أن يبقى الحاج في منى في اليوم الثامن وليلة التاسع، وأنه لو ذهب إلى عرفة رأسا لكان حجه صحيح، لكن الأفضل أن يبقى في منى من ضحى اليوم الثامن إلى أن تطلع الشمس من اليوم التاسع. وأما سؤالكم الذي سألتم عنه وهو أنه لو لم يقف بعرفة إلا بعد الغروب هكذا؟
لا، لا أقول لا، مثلا لو أنه ما ذهب إلى عرفة مبكرا.
إذا لم يذهب إلى عرفة مبكرا ووقف بها قبل أن يطلع الفجر يوم العيد فقد تم حجه.
يعني ينتهي الوقوف بعرفة
بطلوع الفجر يوم العيد.
شكرا لأتابعكم الله بهذا. الشيخ محمد، في أول لقائنا هذا نود أن نعرف متى يبدأ الوقوف بمزدلفة ومتى ينتهي وما حكمه أيضا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الوقوف بمزدلفة الذي يعبر عنه أهل العلم بالمبيت بمزدلفة يبتدئ من انتهاء الوقوف بعرفة ولا يصح قبله، فلو أن حاجا وصل إلى مزدلفة في أثناء الليل قبل أن يقف بعرفة فوقف في مزدلفة ثم ذهب إلى عرفة ووقف بها ثم نزل من عرفة إلى منى فإن وقوفه بمزدلفة غير معتبر لقول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فجعل محل ذكر الله عند المشعر الحرام أو وقت ذكر الله عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفة. فيبتدئ المكث في مزدلفة من انتهاء الوقوف بعرفة ويستمر إلى أن يصلي الإنسان الفجر ويقف قليلا إلى أن يسر جدا ثم ينصرف إلى منى. ولكنه يجوز لمن كان ضعيفا لا يستطيع مزاحمة الناس في الرمي أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله أن يدفعوا في آخر الليل، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ترقب غروب القمر فإذا غرب دفعت، وهذا أحسن من التحديد بنصف الليل لأنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموافق للقواعد، وذلك أنه لا يجعل حكم الكل للنصف وإنما يجعل حكم الكل للأكثر والأغلب، وبهذا نعرف أن قول من قال من أهل العلم إنه يكفي أن يبقى في مزدلفة بمقدار صلاة المغرب والعشاء ولو قبل منتصف الليل قول مرجوح، وأن الصواب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعله وفيما أذن فيه.
لكن شيخ محمد متى ينتهي الوقوف بمزدلفة بحيث أن الحاج لو أتى لا يعتبر واقفا بها؟
نعم، ظاهر حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع أن الإنسان لو جاء مزدلفة بعد طلوع الفجر وأدرك صلاة الفجر بغلف الوقت الذي صلاها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجزئه، والمعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا بد أن يدرك جزءا من الليل بحيث يأتي إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر. نعم.
شيخ محمد، ذكرتم في صفة الحج الأعمال التي يقوم بها الحاج يوم النحر ولا داعي أيضا لتكرارها هنا، لكن أيضا أشرتم إلى أنه يبيت بمنى، لكن ما حكم هذا المبيت في منى؟
هذا المبيت بمنى ذكرنا فيما سبق أنه من واجبات الحج، وأن المعروف عند أهل العلم أن من ترك واجب من واجبات الحج فعليه فدية ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقرائها.
أيضا نحن نرى الكثير ولا إن شاء الله ليس الكثير، لكن نرى بعضا من الناس يقلون من البقاء في منى ويخرجون خارجها ولا يأتون إليها إلا ساعات محدودة، فما هو المقدار الكافي للبقاء في منى أو المبيت في منى؟
المشروع للحاج أن يبقى في منى طول الوقت، هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والإنسان لم يتغرب عن وطنه ولم يتجش من المشاق إلا بأداء هذه العبادة العظيمة على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأتي من بلده إلى هذا المكان ليترفه ويسلك ما هو الأيسر مع مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالمشروع في حق الحاج أن يبقى في منى ليلا ونهارا، ولكن مقتضى قواعد الفقهاء أو مقتضى كلام الفقهاء أن الواجب أن يبقى في منى معظم الليل في الليلة 11 و12، وأما بقية الليل والنهار جميعه فليس بواجب عندهم أن يمكث في منى، ولكن ينبغي الإنسان أن يتقيد بما جاء في السنة وأن يبقى في منى ليلا ونهارا، والمسألة ما هي إلا يومان فقط بالإضافة إلى يوم العيد، بل يوم ونصف وزيادة يسيرة مع يوم العيد.
أيضا الحاج وهو يبقى هذه الأيام في منى 11 و12 و13 لمن لا يريد أن يتعجل، فما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم في أثناء بقائه في منى؟
الذي ينبغي أن ينتهز هذه الفرصة في التعرف على أحوال المسلمين والالتقاء بهم وإسداء النصح إليهم وإرشادهم وبيان الحق المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ينصرف المسلمون من حجهم وهم قد أدوا هذه العبادة ونهلوا من العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لا يحسن لغة من يخاطب فإنه يجعل بينهم وبينهم ترجمانا يكون أمينا عارفا باللغتين المترجم منها وإليها، عارفا بموضوع الكلام الذي يتكلم فيه حتى يترجم عن بصيرة وفي ثقة وأمانة. وينبغي كذلك في هذه الأيام أن يكون حريصا على التحلي بمحاسن الأخلاق والأعمال من إعانة المستعين وإغاثة الملهوف ودلالة الضائع وغير ذلك مما هو إحسان إلى الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ولا سيما في هذه الأماكن المفضلة، فإن أهل العلم يقولون إن الحسنات تضاعف في الزمان والمكان الفاضل.
لا
هنا
بعض الناس يقضي هذه الأيام في منى إما بالاستماع إلى الملاهي أو أيضا بالتفكر في الحديث في الناس، فما حكم هذا العمل؟
هذا العمل محرم في حال الحج وغير حال وغير الحج، فإن الأغاني المصحوبة بآلات العزف من الموسيقى والعود والرباب وشبهها محرمة في كل زمان وفي كل مكان، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون أن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، قال العلماء والمعازف آلة له، ولا يستثنى منها إلا الدفوف في المناسبات التي أذن الشارع باستعمالها فيها، وكذلك التفكه بأعراض الناس والسخرية بهم ونحو ذلك مما يحدث في موسم الحج وغيره هو حرام، سواء كان في موسم الحج أو في غير موسم الحج، وسواء كان في مكة أم في غير مكة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
في أيام التشريق ترمى الجمار الثلاث في يومين أو ثلاثة أيام، فما الحكمة من رمي هذه الجمار؟
الحكمة من رمي هذه الجمار بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وفي رمي الجمار أيضا تحقيق لعبادة الله عز وجل، فإن الإنسان يرمي هذه الجمار وهو لا يعرف حكمة بينة في رميها، وإنما يفعل ذلك تعبدا لله وذكرا له. وكذلك يرمي هذه الجمارات اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رماها وقال لتأخذوا عني مناسككم.
لا أيضا بالنسبة للجمار نود أن تذكروا لنا صفة رمي الجمار، إن ذكرتموها في صفة الحج لكن الهيئة التي يرمي بها التي يتبعها الحاج عند الرمي عند الجمرة الأولى
الذي ينبغي الحاج إذا ذهب إلى رمي جمرة العقبة أن يكون ملبيا.
نعم.
فإذا شرع في الرمي قطع التلبية، هذا في رمي جمرة العقبة يوم العيد. أما في رمي الجمرات الثلاث فينبغي أن يذهب بسكينة وخضوع وخشوع لله عز وجل، وإن كبر في مسيره فحسن، لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ومن ذكر الله تعالى التكبير. فإذا ذهب مكبرا فهو حسن، لأن التكبير هنا مطلق، ولكنه لا يعتقد أنه مشروع من أجل الذهاب إلى الرمي، إنما يعتقد أنه مشروع مطلق. أما ذهابه بخشوع وتعظيم لله فهذا أمر مطلوب، ولهذا يكبر الإنسان الله عز وجل عند رمي كل حصاة. نعم.
لكن هل هناك أدعية عند هذه عند الرمي رمي الجمرات؟
نعم، ذكرنا أنه إذا رمى الجمرة الأولى استقبل القبلة ورفع يديه وقام يدعو دعاء طويلا، وكذلك بعد رمي الجمرة الوسطى، وأما بعد رمي جمرة العقبة فلا يقبل.
نعم. وهل هناك رمي مخصوص؟ هل هناك دعاء مخصوص؟
ليس هناك دعاء مخصوص فيما أعلم.
نعم. طيب يا شيخ محمد، هل تلزم الطهارة لرمي الجمار؟
لا، الطهارة لا تلزم في أي منسك من مناسك الحج إلا الطواف بالبيت، فإنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما في الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.
لا. طيب ما حكم رمي أو ما حكم غسل الجمرات أو حصاء الجمرات؟
لا يغسل، بل إذا غسله الإنسان على سبيل التعبد لله كان هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله.
لا. شكرا جزيلا. الشيخ محمد، في بداية هذا اللقاء نود أن نعرف حكم من نسي شيئا من أشواط الطواف أو السعي.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا نسي الإنسان شيئا من أشواط الطواف والسعي، فإن ذكر قريبا أتم ما بقي عليه، فلو طاف ستة أشواط بالبيت ثم انصرف إلى مقام إبراهيم ليصلي، وفي أثناء انصرافه ذكر أنه لم يطف إلا ستة أشواط، فإنه يرجع من الحجر الأسود ليأتي بالشوط السابع ولا حرج عليه.
لا.
أما إذا لم يذكر إلا بعد مدة طويلة، فإن كان الطواف طواف نسك وجب عليه إعادة الطواف من جديد، لأن طوافه الأول لم يصح لكونه ناقصا، ولا يمكن بناء ما تركه على ما سبق لطول الفصل بينهما، فيستأنف الطواف من جديد.
لا.
وهكذا نقول في السعي، إنه إذا نسى شوطا من السعي فإن ذكر قريبا أتى بالشوط الذي نسيه، وإن طال الفصل استأنفه من جديد. هذا إذا قلنا إن الموالاة في السعي شرط، أما إذا قلنا إنها ليست بشرط كما هو قول بعض أهل العلم، فإنه يأتي بما نسي ولو طال الفصل، ولكن الأحوط أن يبدأ بالسعي من جديد إذا طال الفصل، لأن ظهور كون الموالاة شرطا أبلغ من عدم كونها شرطا.
نعم. طيب، لو أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو السعي فماذا يفعل؟
إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو في السعي فإنه يدخل مع الجماعة، وإذا انتهت الصلاة أتم الشوط من حيث وقف، ولا يلزمه أن يأتي به من أول الشوط. فإذا قدر أنه أقيمت الصلاة وهو في منتصف الشوط الثالث من السعي فليقف مكانه ويصلي، ثم إذا سلم الإمام أتم السعي من مكانه، وإن لم يكن حوله أحد يصلي معه في المسعى فإنه يتقدم ويصلي حيث يجد من يصافه، فإذا سلم من الصلاة خرج من المسعى وأتم من المكان الذي قطعه منه، ولا يلزمه أن يعيد الشوط من ابتدائه. وهكذا نقول في الطواف، لو قيمت الصلاة وأنت بحذاء الحجر من الناحية الشمالية مثلا، فإنك تصلي في مكانك، فإذا انتهت الصلاة فأتم الشوط من المكان الذي وقفت فيه، ولا حاجة أن تعيد الشوط من الحجر الأسود.
لا. لكن هل يلزمه قطع الطواف أو السعي للصلاة أو يجوز له جوازه؟
إن كانت الصلاة فريضة يجب عليه أن يقطع الطواف والسعي ليصلي، لأن صلاة الجماعة واجبة، وقد رخص للإنسان أن يقطع سعيه من أجلها، فيكون خروجه من السعي أو الطواف خروجا مباحا، ودخوله مع الجماعة دخولا واجبا، فيجب عليه أن يدخل مع الجماعة. أما إذا كانت الصلاة نافلة كما لو كانت ذلك في قيام الليل تراويح في رمضان، فمعروف أنه لا يقطع السعي أو الطواف من أجل ذلك.
لا.
لكن الأفضل أن يتحرى فيجعل الطواف بعد القيام أو قبله، وكذلك السعي، لئلا يفوت نفسه فضيلة قيام الليل مع الجماعة.
لا. إذا أذن للصلاة وهو في المسعى بين الصفا والمروة وهو على غير طهارة، لأن عرفنا أنه يجوز، عرفنا منكم أنه يجوز يسعى بدون طهارة، فهل يجوز له أن يخرج خارج الحرم ليتوضأ ويرجع ويصلي مع الناس ثم يكمل طوافه؟
نعم، لا بد أن يخرج إلى الميضة ويتوضأ ويصلي مع الجماعة. وفي هذه الحال إن كان الفصل طويلا استأنف السعي، وإن كان قصيرا لم يستأنف. فإذا قدر أن المرعى قريبة من المسعى ولم تستوعب وقتا، وأنه من حين جاء وقيمة الصلاة، فهذا زمن قليل فليتم السعي. وأما إذا كان الزمن طويلا وأن تكون المرعى بعيدة بحيث يكون الفاصل بين أجزاء السعي فاصلا طويلا، فإنه يجب السعي من أوله.
نعم. في أثناء الطواف يشاهد بعض الناس، والقلة من الناس جدا، يتمسحون بحيطان الكعبة وقسوتها وبالمقام والحجر، فما حكم ذلك العمل؟
هذا العمل يفعله الناس يريدون به التقرب إلى الله عز وجل والتعبد له، وكل عمل يريد به التقرب إلى الله والتعبد له وليس له أصل في الشرع فإنه بدعة، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح سوى الركن اليماني والحجر الأسود وعليه، فإذا مسح الإنسان أي ركن من أركان الكعبة أو جهة من جهاتها غير الركن اليماني والحجر الأسود فإنه يعتبر مبتدعا. ولما رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يمسح الركنين الشماليين نهاه، فقال له معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين اليمانيين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود. فرجع معاوية رضي الله عنه إلى قول ابن عباس لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
لا.
ومن باب أولى في البدعة ما يفعله بعض الناس من التمسح بالمقام، مقام إبراهيم، فإن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تمسح في أي جهة من جهات المقام. وكذلك ما يفعل بعض الناس من التمسح بزمزم، والتمسح بأعمدة الرواق وغير ذلك مما لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكله بدعة وكل بدعة ضلالة.
نعم. لكن أيضا الذين يتمسكون بأستار الكعبة ويدعون طويلا،
هؤلاء أيضا عملهم لا أصل له في السنة، وهو بدعة ينبغي بل يجب على طالب العلم أن يبين لهم هذا، وأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الالتزام بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هذا قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فعله ولا بأس به، لكن مع المزاحمة والضيق كما يشاهد اليوم، لا ينبغي الإنسان أن يفعل ما يتأذى به أو يؤذي غيره في أمر ليس من الواجبات. نعم.
لكن الالتزام هل هو تعلق بهذا الجزء من الكعبة الذي بين الحجر الأسود والبيت، أم أنه وقوف ودعاء؟
لا، ووقوف وإسراء يوسق الإنسان يديه وذراعيه ووجهه خده على هذا الجدار.
نعم. أنتم ذكرتم أيضا أنه لا يجوز التمسح بزمزم أو شيء منها، لكن ما هي خصائص ماء زمزم؟
من خصائص ماء زمزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وأن الإنسان إذا شربه لعطش غوي، وإذا شربه لجوع شبع، فهذا من خصائصه.
نعم. هل من خصائص مكة أو الكعبة التبرك بأحجارها أو آثارها؟
لا، ليس من خصائص مكة أن يتبرك الإنسان بأشجارها أو أحجارها، بل إن من خصائص مكة أن لا تعذب أشجارها ولا يحش حشيشها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إلا الإذخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه لأنه يكون للبيوت والقيون المحددين، وكذلك اللحد في القبر فإنه تسد به الشقوق اللبنات. وعلى هذا فنقول إن حجارة الحرم أو مكة ليس فيها شيء يتبرك به بالتمسح به أو بنقله إلى البلاد أو ما أشبه ذلك. نعم.
أيضا يطلق على جبل عرفة جبل الرحمة، فما حكم هذه التسمية وهل لها أصل؟
هذه التسمية لا أعلم لها أصلا من السنة، أي أن الجبل الذي في عرفة الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم يسمى جبل الرحمة، وإذا لم يكن له أصل من السنة فإنه لا ينبغي أن يطلق عليه ذلك. والذين أطلقوا عليه هذا الاسم لعلهم لاحظوا أن هذا الموقف موقف عظيم يتبين فيه مغفرة الله تعالى ورحمته للواقفين بعرفة، فسموه بهذا الاسم. والأولى أن لا يسمى بهذا الاسم، بل يقال جبل عرفة أو الجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك.
نعم. شيخ محمد، يلتزم بعض الحجاج زيارة هذا الجبل قبل الحج أو بعده ويصلون في أعلاه، فما حكم زيارة هذا الجبل وما حكم الصلاة فيه؟
حكمه كما يعلم من القاعدة الشرعية، بأن كل من تعبد لله تعالى بما لم يشاء الله فهو مبتدع، فيعلم من هذا أن قصد هذا الجبل للصلاة عليه أو عنده والتمسح به وما أشبه ذلك مما يفعله بعض العامة بدعة ينكر على فاعلها، ويقال له إنه لا خصيصة لهذا الجبل إلا أنه يسن أن يقف الإنسان يوم عرفة عنده عند الصخرات كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هناك عند الصخرات وقال: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. وبناء على ذلك فلا ينبغي أيضا أن يشق الإنسان على نفسه في يوم عرفة ليذهب إلى ذلك الجبل، فربما يضيع عن قومه ويتعب بالحر والعطش ويكون بهذا آثما، حيث شق على نفسه في أمر لم يجبه الله عليه.
لا أيضا بخصوص هذا الجبل، كثير من الناس في يوم عرفة يستقبلون الجبل ويستدبرون الكعبة، فما حكم هذا العمل وما حكم رفع الأيدي والدعاء إليه؟
نعم، المشروع للواقفين بعرفة حين ينشغلون بالدعاء والذكر أن يتجهوا إلى القبلة، سواء كان الجبل خوفهم أو بين أيديهم، وليس استقبال القبلة مقصودا لذاته، وإنما استقبله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان بينه وبين القبلة، إذ أن موقف الرسول عليه الصلاة والسلام كان شرقي الجبل عند الصخرات، فكانت استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجبل غير مقصود. وعلى هذا فإذا كان الجبل خلفك، إذا استقبلت القبلة فاستقبل القبلة، ولا يضرك أن يكون الجبل خلفك. وفي هذا المقام، أي مقام الدعاء في عرفة، ينبغي الإنسان أن يرفع يديه وأن يبالغ في التضرع إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وهو رافع يديه، حتى إن خطام ناقته لما سقط أخذه عليه الصلاة والسلام بيده وهو رافع اليد الأخرى، وهذا يدل على استحباب رفع اليدين في هذا الموضع. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا.
لا. شكرا أثابكم الله. شيخ محمد، هناك مواقف يقفها الحجاج وأمور يفعلونها في الحج، وهذه المواقف والأمور يقع فيها أخطاء، ولعله من الترتيب أن نبدأ في الإحرام وما يقع فيه من أخطاء، إذا كان هناك أخطاء ترونها لذلك.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقبل أن أجيب على هذا السؤال، أحب أن أبين أن كل عبادة لا بد لقبولها من شرطين.
نعم.
الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يقصد الإنسان بعبادته التعبد لله تعالى وابتغاء ثوابه ومرضاته، فإن هذه هي الحال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وقال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله تعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، كلها تفيد أن أساس العمل الإخلاص لله عز وجل. وأما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أيضا شرط لصحة العمل، كقوله تعالى: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والآيات والحديث بهذا المعنى كثيرة جدا أيضا. وبناء على ذلك فإن كل من تعبد لله تعالى عبادة غير مخلص فيها فإنها باطلة لفقد الإخلاص منها. وكل من تعبد لله تعالى بشيء يقصد به التعبد ولم يرد به الشرع فإن ذلك مردود عليه بعدم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذه القاعدة العظيمة أنه من شرط العبادة أن تكون خالصة لله موافقة لشريعته وهي التي اتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هناك أخطاء يفعلها بعض المسلمين في عباداتهم. وما دمنا نتحدث في موضوع الحج، وما دام السؤال الذي ورد منكم يطلب به بيان الأخطاء في الإحرام، فإني أود أن أبين شيئا منها. فمن ذلك ترك الإحرام من الميقات، فإن بعض الحجاج ولا سيما القادمون بطريق الجو يدعون الإحرام من الميقات حتى ينزلوا إلى جدة، مع أنهم يمرون به من فوق. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت لأهلها، وقالهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما شكى إليه أهل العراق أن قرن المنازل التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد جور عن طريقهم، أي بعيدة ومائلة عن الطريق، قال رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم. وهذا يدل على أن محاذاة الميقات كالمرور به، والذي يأتي محاذي للميقات من فوق الطائرة كالمار به، فعليه أن يحرم إذا حاذى الميقات.
لا.
ولا يجوز له أن يتعدى الميقات لينزل في جدة ويحرم منها. والطريق لتصحيح هذا الخطأ أن يغتسل الإنسان في بيته أو في المطار ويتأهب في الطائرة بلباس ثوب الإحرام وخلع ثيابه المعتادة، فإذا حال الميقات أحرم منه، فلبى بما يريد أن يحرم به من عمرة أو حج. ولا يحل له أن يؤخر ذلك إلى جدة، فإن فعل فقد أخطأ، وعليه عند جمهور أهل العلم فدية يذبحها في مكة ويوزعها الفقراء، لأنه ترك واجبا من الواجبات. الأمر الثاني مما يخطئ فيه بعض الناس أن بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن يحرم بالنعلين، وأنه إذا لم يكن النعلان عليه حين الإحرام فإنه لا يجوز له لبسهما، وهذا خطأ، فإن الإحرام بالنعلين ليس بواجب ولا شرط، فالإحرام ينعقد بدون أن يكون عليه النعلان. ولا يمنع إذا أحرم من غير النعلين، لا يمنع أن يلبسهما فيما بعد، فله أن يلبس النعلين فيما بعد وإن كان لم يحرم بهما، ولا حرج عليه في ذلك. ثالثا بل رابعا أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يحرم بثياب الإحرام وتبقى عليه إلى أن يحل من إحرامه، وأنه لا يحل له تبديل هذه الثياب، وهذا خطأ، فإن الإنسان المحرم يجوز له أن يغير ثياب الإحرام لسبب أو لغير سبب، إذا غيرها إلى شيء يجوز لبسه في الإحرام، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، فكل من أحرم بشيء من ثياب الإحرام وأراد أن يغيره فله ذلك، لكن أحيانا يجب عليه تغييره، كما لو تنجس بنجاسة لا يمكن غسله إلا بخلعه، وأحيانا يكون تغييره أحسن إذا تلوث تلوثا كثيرا بغير نجاسة، فينبغي أن يغيره إلى ثوب نظيف أو إلى ثوب إحرام نظيف. وتارة يكون الأمر واسعا، إن شاء غير وإن شاء بدل. المهم أن هذا الاعتقاد غير صحيح، وهو أن يعتقد الحاج أنه إذا أحرم بثوب لا يجوز له خلعه حتى يحل من إحرامه. والخامس أن بعض الناس يطبعون بالإحرام من حين الإحرام، أي من حين عقد النية، والطباع أن يخرج الإنسان كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر. فنرى كثير من الحجاج إن لم يكن أكثر الحجاج يطبعون من حين أن يحرموا إلى أن يحرموا، وهذا خطأ، لأن الاطباع إنما يكون في طواف القدوم فقط، في الطواف فقط، لا يكون في السعي ولا فيما قبل الطواف. هذه من الأخطاء التي يخطئ فيها بعض الحجاج، وتلافي هذا كله أن يدعوا هذه الأخطاء وأن يصححوا المسار على حسب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا خطأ يعني زائد على ما قلت، وهو اعتقاد بعضهم أنه يجب أن يصلي ركعتين عند الإحرام، وهذا خطأ أيضا، فإنه لا يجب أن يصلي الإنسان ركعتين عند الإحرام، بل القول الراجح الذي ذهب إليه أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يسمى للإحرام صلاة خاصة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اغتسل الإنسان ولبس ثياب الإحرام أحرم بدون صلاة، إلا إذا كان وقت صلاة، مثل أن تكون صلاة الفريضة قد حان وقتها أو قرب وقتها وهو يريد أن يمكث في الميقات حتى يصلي، فهنا الأفضل أن يكون إحرامه بعد صلاة. أما أن يتعمد صلاة معينة للإحرام فإن القول الراجح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه. هذا ما يحضرني الآن مما يخطئ فيه الناس عند الإحرام.
نعم، إذا انتقلنا من الإحرام وعند دخول الحرم، فهل هناك أخطاء أيضا يقع فيها الحجاج وما هي؟
نعم، فيه أخطاء في الواقع تكون بعد الميقات أو بعد الإحرام من الميقات إلى الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك في التلبية، فإن المشروع في التلبية أن يرفع الإنسان صوته بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أرفع أن أمر أصحابي أن يرفع أصواتهم بالإهلال، يعني بالتلبية.
نعم،
ونرى أفواج الحجيج تمر بأداب ضخمة لا نسمع أحدا يلبي، فلا يكون للحج مظهر في ذكر الله عز وجل.
نعم،
بل إنهم تمر بك الأفواج وكأنهم لا ينطقون. والمشروع للرجال أن يرفعوا أصواتهم بقدر ما يستطيعون من غير مشقة في التلبية، لأن الصحابة كانوا يفعلون هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما أشرنا إليه آنفا. وخطأ آخر في التلبية أن بعض الحجاج يلبون بصوت جماعي، فيتقدم واحد منهم أو يكون في الوسط أو في الخلف ويلبي ثم يتبعونه بصوت واحد، وهذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنه. بل قال أنس بن مالك كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث الوداع، فمن المكبر ومن المهلل ومن الملبي، وهذا هو المشروع للمسلمين أن يلبي كل واحد لنفسه وأن لا يكون له تعلق بغيره. أما ما سألت عنه،
إذن لعلنا نترك سؤالنا إن شاء الله لنبدأ به الحلقة القادمة، نظرا إلى أن الحلقة أو لقاءنا هذا قد انتهى. طيب. شكرا أثابكم الله. الشيخ محمد، تحدثنا في لقائنا الماضي أو سألنا عن الأخطاء التي تقع في الإحرام وأيضا في دخول الحرم، ولكن تحدثتم أيضا عن التلبية، الأخطاء التي تقع في التلبية، الناس لا يرفعون بها أصواتهم أو يلبون جماعيا وهذا خلاف السنة. بقي علينا أن نعرف أثابكم الله الأخطاء التي تأتي عند دخول الحرم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأخطاء التي تكون من بعض الحجاج عند دخول المسجد الحرام، أولا أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يدخل الحاج أو المعتمر من باب معين في المسجد الحرام، فيرى بعض الناس مثلا أنه لا بد أن يدخل إذا كان معتمرا من الباب الذي يسمى باب العمرة، وأن هذا أمر لا بد منه أو أمر مشروع، ويرى آخرون أنه لا بد أن يدخل من باب السلام، وأن الدخول من غيره يكون إثما أو مكروها، وهذا لا أصل له، فللحاج والمعتمر أن يدخل من أي باب كان، وإذا دخل المسجد فليقدم رجله اليمنى وليقل ما ورد في الدخول لسائر المساجد، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثانيا أن بعض الناس يبتدع أدعية معينة عند دخول المسجد ورؤية البيت، يبتدع أدعية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو الله بها، وهذا من البدع، فإن التعبد لله تعالى بقول أو فعل أو اعتقاد لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدعة وضلالة حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك شيء ثالث يخطئ فيه بعض الناس حتى من غير الحجاج، وهو أنهم يعتقدون أن تحية المسجد الحرام الطواف، بمعنى أنه يسمى لكل من دخل المسجد الحرام أن يطوف، اعتمادا على قول بعض الفقهاء في ذلك، في أن سنة المسجد الحرام الطواف، والواقع أن الأمر ليس كذلك، فالمسجد الحرام كغيره من المساجد التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولكن إذا دخلت المسجد الحرام للطواف، سواء كان الطواف وطواف نسك كطواف العمرة والحج، أو كان طوافا تطوع طواف تطوع كالأطوفة في غير النسك، فإنك يجزئك أن تطوف وإن لم تصلي ركعتين. هذا هو معنى قولنا إن المسجد الحرام تحيته الطواف. وعلى هذا فإذا دخلت لغير نية الطواف ولكن لانتظار الصلاة أو لحضور مجلس العلم أو ما أشبه ذلك، فإن المسجد الحرام كغيره يسن فيه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إنما هذا الذي يحضرني الآن في الناس عند دخول المسجد الحرام.
طيب، ما إذا دخل الحاج أو المعتمر أو أيضا غيرهما في الحرم وأراد أن يطوف، لا شك أنه يقع هناك بعض الأخطاء، حبذا لو وضحتموها لنا وللأخوة المستمعين، الأخطاء التي تقع في الطواف.
في الطواف أيضا أخطاء كثيرة،
تقع من بعض الحجاج أو غير الحجاج، فمنها النطق بالنية عند إرادة الطواف، تجد الحاج يقف مستقبل الحجر إذا أراد الطواف فيقول: اللهم أني نويت أطوف 7 أشواط للعمرة، اللهم أني نويت أن أطوف 7 أشواط للحج، اللهم إني نويت أن أطوف 7 أشواط تقربا إليك، وما أشبه هذا.
لا،
والتلفظ بالنية بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر أمته به، وكل من تعبد لله تعالى بأمر لم يتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أمته به فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. فالتلفظ بالنية عند الطواف خطأ وبدعة، وكما أنه خطأ من ناحية الشرع فهو خطأ من ناحية العقل. فما الداعي إلى أن تلفظ بالنية مع أن النية بينك وبين ربك، والله سبحانه وتعالى عالم بما في الصدور، وعالم بأنك سوف تطوف هذا الطواف. وإذا كان الله تعالى عالم بذلك فلا حاجة أن تظهر هذا لعباد الله. فإن قلت: أنا أقوله بلساني ليطابق ما في قلبي، قلنا: العبادات لا تثبت بالأقلسة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد طاف قبلك ولم يتكلم بالنية عند طوافه، والصحابة رضي الله عنهم قد طافوا قبلك ولم يتكلموا بالنية عند طوافهم ولا عند غيره من العبادات. هذا خطأ. الخطأ الثاني أن بعض الطائفين يزاحم مزاحمة شديدة عند استلام الحجر والركن اليمان، مزاحمة يتأذى بها ويؤذي غيره، مزاحمة قد تكون مع امرأة ويحصل في قلبه إذا نزغه من الشيطان نزغ، يحصل في قلبه شهوة عندما يزاحم المرأة في هذا المقام الضنك، والإنسان بشر قد تستولي عليه النفس بأمر بالسوء فيقع في هذا الأمر المنكر تحت بيت الله عز وجل، وهذا أمر يكبر ويعظم باعتبار مكانه، كما أنه فتنة في أي موضع كان. والمزاحمة الشديدة عند سلم الحجر أو ركن الإيمان ليست مشروعة، بل إن تيسر لك بهدوء فذلك المطلوب، وإن لم يتيسر فإنك تشير إلى الحجر الأسود، أما ركن اليماني فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه، ولا يمكن قياسه على الحجر الأسود لأن الحجر الأسود أعظم منه، والحجر الأسود ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه.
لا،
والمزاحمة كما أنها غير مشروعة في هذه الحال، وكما أنه يخشى منها الفتنة فيما إذا كان الزحام مع امرأة، فهي أيضا تحدث تشويشا في القلب والفكر، لأن الإنسان لابد عند مزاحمة من أن يسمع كلاما يكرهه أو يسمع هو كلاما يكرهه ويتندم عليه، فتجده يشعر بامتعاض وغضب على نفسه إذا فارق هذا المحل. والذي ينبغي للطائف أن يكون دائما في هدوء وطمأنينة من أجل أن يستحضر ما هو متلبس به من طاعة الله، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الخطأ الثالث مما يقع في الطواف أن بعض الناس يظنون أن الطواف لا يصح بدون تقبيل الحجر، وأن تقبيل الحجر شرط لصحة الطواف ولصحة الحج أيضا أو العمرة، وهذا ظن خطأ. وتقبيل الحجر سنة، وليس السنة المستقلة أيضا، بل هي سنة للطائف. ولا أعلم أن تقبيل الحجر يسن
في غير طواف. وعلى هذا فإذا كان تقليل الحجر سنة وليس بواجب ولا بشرط فإن من لم يقبل الحجر لا نقول إن طوافه غير صحيح أو إن طوافه ناقص نقصا يأثم به، بل طوافه صحيح، بل نقول إنه إذا كان هناك مزاحمة شديدة فإن الإشارة أفضل من الاستلام، لأنه هو العمل الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام عند الزحام، ولأن الإنسان يتقي به أذى يكون منه لغيره أو يكون من غيره له. فلو سألنا سائل وقال إن المطاف مزدحم فما ترون، هل الأفضل أن أزاحم فأستلم الحجر وأقبله أم الأفضل أن أشير إليه؟ قلنا الأفضل أن تشير إليه، لأن السنة هكذا جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الرابع من الأخطاء التي يفعلها بعض الطائفين تقبيل الركن اليماني، وتقبيل الركن اليماني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبادة إذا لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة وليست بقربة، وعلى هذا فلا يشرع للإنسان أن يقبل الحجر الركن اليماني، لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد فيه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. وكذلك أيضا نجد بعض الناس عندما يمسح الحجر الأسود أو الركن اليماني يمسحه بيده اليسرى كالمتهاون به، وهذا خطأ، فإن اليد اليمنى أشرف من اليد اليسرى، واليد اليسرى لا تكون أو لا تقدم إلا للأذى كالاستنجاء بها والاستجمار بها والانتخاط بها وما أشبه ذلك. وأما مواضع التقدير والاحترام فإنه يكون لليد اليمنى. خامسا أو الخامس من الأخطاء التي يرتكبها بعض الطائفين أنهم يظنون أن استلام الحجر والركن اليماني للتبرك لا للتعبد، فيتمسحون به تبركا، وهذا بلا شك خلاف ما قصد به، فإن المقصود بالتمسح به أو بمسحه وتقبيله بالنسبة للحجر الأسود المقصود تعظيم الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلم الحجر قال الله أكبر، إشارة إلى أن المقصود بهذا تعظيم الله عز وجل وليس المقصود التبرك بمسح هذا الحجر. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الظن الخاطئ من بعض الناس، وهو أنهم يظنون أن المقصود بمسح الركن اليماني والحجر الأسود التبرك، أدى ببعضهم إلى أن يأتي بابنه الصغير فيمسح الركن أو الحجر بيده، ثم يمسح ابنه الصغير أو طفله بيده التي مسح بها الحجر أو الركن اليماني، وهذا من الاعتقاد الفاسد الذي يجب أن ينهى عنه، وأن يبين للناس أن مثل هذه الأحجار لا تضر ولا تنفع، وأن المقصود بها أي بمسحها تعظيم الله عز وجل وإقامة ذكره والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. وننتقل من هذا إلى خطأ يقع أيضا في المدينة المنورة عند حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان بعض العامة يتمسحون بالشباك الذي على الحجرة ويمسحون به بأيديهم وجوههم رؤوسهم وصدورهم، اعتقادا منهم أن في هذا بركة. وكل هذه الأمور وأمثالها مما لا شرعة فيه، بل هو بدعة ولا ينفع صاحبه بشيء. لكن إن كان صاحبه جاهلا ولم يقرأ على باله أنه من البدع فيرجى أن ينفع عنه، وإن كان عالما أو متهاونا لم يسأل عن دينه فيخشى، بل فإنه يكون آثما. فالناس في هذه الأمور التي يفعلونها إما جاهلا جهلا مطبقا لا يقرأ بباله أن هذا محرم، فهذا يرجى أن لا شيء عليه، وإما عالم متعمد ليضل ويضل الناس فهذا آثم بلا شك وعليه إثم من تبعه واقتدى به، وإما رجل جاهل ومتهاون بسؤال أهل العلم فيخشى أن يكون آثما لتفريطه وعدم سؤاله.
لا شكرا جزاكم الله خير.
بهذا نأتي أيها السادة على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.